أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. فما زلنا مع الفقرة الأولى أو الحد الأول من حدود أنواع علوم الحديث، وهو الحديث الإيه؟ الحديث الصحيح. وكنا قد تكلمنا فيما مضى على مفردات هذه الألفاظ التي ساقها الإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وأنهينا الكلام عليه. ثم ذكرنا الشروط الخمسة التي استخلصها أهل العلم من هذا الحد، ثم ثلثنا في المحاضرة السابقة بالاحترازات التي تؤخذ من هذا الحد الذي ساقه الإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله تبارك وتعالى. الشيء الرابع من المباحث في هذا الشيء الرابع من المباحث في هذا الحد هو الاعتراضات الواردة على تعريف ابن الصلاح عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وهذه الاعتراضات من الأهمية بمكان، لأن الخلوص من ورائها بحد جامع مانع هذا له ثمرة كبيرة في تطبيق هذا الحد على جملة الأحاديث المدروسة، فيخلص الطالب إلى حد صحيح للحديث المقبول الذي هو محل اتفاق عند العلماء، أقصد في العمل في العمل به. أول هذه الاعتراضات لما قال المصنف: أما الحديث الصحيح فهو. في هذه الفقرة اعترض عليه مغلطاي رحمه الله في إصلاح كتاب ابن الصلاح، وقال التحديد الذي حده ابن الصلاح كأنه مجمع عليه، لا أن كل صحيح هذا حده لتعذره، لأن من لا يشترط بعض هذه الشروط لا يحصل الصحيح في هذه الأوصاف. ومن شرط الحد عند الفقهاء والأصوليين أن يكون جامعا مانعا. يعني هو يقول أما الحديث الصحيح فهو، يقول هذا التحديد في الحد، وكأنه يقول غير هذه الأوصاف التي وصفت إذا لم تتطبق في حديث من الأحاديث فهو ليس بصحيح. مغلطاي يقول هذا قد يورد عليه شيء، يورد عليه إيه؟ يورد عليه إن بعض الناس لا يشترط بعض هذه الشروط، كما سوف يأتي، كما ذكرنا عن الإمام مالك قبول المرسل صحيح، وبعض من لا يقبل علل الأهل الحديث فإنه يقبل بعض هذه الروايات التي بها إشكاليات أو لم يطبق فيها هذا الحد بتمامه. فمغلطاي يقول الحد لابد أن يكون جامعا مانعا، يعني يريد أن ابن الصلاح يذكر حدا يدخل فيه كلام كل هؤلاء، وهذا شيء متعذر جدا، أنك تضع حد هذا الحد يتماشى مع كلام أهل الحديث ويتماشى أيضا مع كلام أهل الأصول وأهل الفقه ونحو ذلك، لا يطيق هذا أحد، لا يطيق هذا أحد. ولهذا أجاب البعض فقال: فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة. الإمام ابن الصلاح عليه بعد ختم هذا الكلام قال: فهذا الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث. يبقى هذا الحد خاص بمن؟ بأهل الحديث. الحديث قال وهكذا. أما إذا دخلنا الفقهاء وغيرهم من الفرق فسوف أسوق لك الآن تعريفات الحديث الصحيح عند المعتزلة وعند غيرهم من من الفرق. والأبناسي عرض هذا عرض هذا الاعتراض وأجاب بأجوبة يعني غير مرضية. قوله: فهو الحديث المسند. الحديث المسند، اعترض عليه ابن دقيق في قوله مسند، قال: من لا يشترط مثل هذه الشروط لا يحصل الصحيح في هذه الأوصاف، ومن شرط الحد أن يكون جامعا مانع. يعني عاوز يقول لك المسند، طب ما هو في ناس بتقول بتقبل المرسل، فأيضا لابد أن يكون الحد جامعا مانع. وهو أيضا من عين اعتراض من؟ من عين اعتراض مغلطاي، وأجاب عليه الإمام العراقي بنفس هذه الإجابة، فقال أن من يصنف في علم الحديث إنما يذكر ده كلام العراق، إنما يذكر الحد عند إيه؟ عند أهله، لا من عند غيرهم من أهل علم آخر. قال: وجاء في مقدمة الإمام مسلم يقول إيه؟ وفي أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار أن المرسل هذا ليس بحجة. يبقى لما قال كده الإمام مسلم في مقدمة الإيه؟ مقدمة الصحيح، ممكن تعترض عليه تقول لا، ده عند الفقهاء يقبل. الإمام مسلم يتكلم عمن؟ تكلم عن أهل الحديث، وأهل الحديث لا يقبلون ماذا؟ لا يقبلون المراسيل ويعلون هذه الروايات، فلا يحل لك أن تعترض على حد ابن الصلاح لكونه اشترط الاتصال مثلا. ليه؟ عشان بعض الفقهاء بيقول بقبول المرسل. لا، هذا الحد موضوع لمن؟ موضوع عند أهل الحديث وليس عند غيرهم. قال: فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث. يقول انتهى كلامه، يقول العراق: فقد احترز المصنف عما اعترض عليه فلم يبق للاعتراض وجه. طالما هو قال عند أهل الحديث فماذا؟ خلاص قضي الأمر، لا يحل لك أن تعترض هذه الاعتراض. طيب، اعتراض آخر على قوله بنقل العدل الضابط عن العدل الايه؟ عن العدل الضابط. فيها طول ولا لا؟ الزركشي يقول ايه؟ ثم في هذا الحد أمور، أحدها اشتماله على الإسهاب. اشتماله على الايه؟ على الإسهاب. ولو قال بنقل الثقة عن الثقة لاستغنى عما ذكر، لأن ذلك معنى الثقة، صح ولا الكلام ده منتقد؟ لو قال بنقل الثقة عن الثقة فماذا؟ هو الثقة ايه؟ العدل الضابط. كويس؟ طيب، وما للإمام السيوطي إلى مثل هذا. السيوطي برضه في التدريب شاف التعبير بالثقة ماله أجود، لكن تجد أن ابن الصلاح أعرض عن ايه؟ عن التعبير بالثقة. وكذلك ممن أعرض عن التعبير بالثقة الإمام الحافظ ابن حجر، وكذلك النووي أعرض عن التعبير بالإيه؟ بالثقة فين؟ في التقريب. الكل أعرض عن هذا إلا الإمام الزرقشي افترضه، والإمام السيوطي أقره. كويس؟ ومن الممكن أن يكون فعلا التعبير بالثقة هو الأجود، لكن التفصيل في حال الثقة لابد أن يكون إيه؟ أن يكون جيدا إذا تكلمنا عليه في الحد. ليه؟ لأن الناظر في كتب الجرح والتعديل أن الثقة حد الثقة نفسه قد يطلقه بعض الأئمة على إيه؟ على راو قد يكون فيه بعض خفة الضعف، وهذا موجود، مش الأصل نعم، لكن هذا إيه؟ هذا موجود وقليل، لكنه موجود. فأظن أن الحافظ ابن حجر وغيره لما رأوا مثل هذه الأمثلة قصدوا ألا يذكروا لفظة الثقة في الحديث، ويذكرون تمام الإيه؟ بنقل العدل الضابط إلى آخره. كويس؟ بهذا التعبير الذي انتقاه الحافظ ابن حجر وغيره من العلماء. لكن حقيقة زي ما قلت لك وجه الإيه؟ قول الثقة هذا يعني اعتراض لا بأس به. يبقى الاعتراض إيه؟ الاعتراض الأول على هذا الحديث الصحيح كذا كذا إلى آخره، ده كان اعتراض من؟ مغلطاي. والاعتراض الثاني الحديث المسند، وده اعتراض من؟ ابن دقيق. وكلاهما إجابة واحدة، أنه وضع هذا الحد لمن؟ لأهل الحديث. طيب، قال اعتراض آخر على قوله العدل الضابط عن العدل الضابط، حكاه الزركشي. قال: هل اكتفى بقوله الضابط، تنبه، عن قوله ولا يكون شاذا؟ تفهموا لهذا الاعتراض. هل اكتفى بقوله الضابط عن قوله ولا يكون شاذا؟ لأن الضبط عبارة عن موافقة الثقة فيما الثقات فيما يرونه، فإن خالفهم لم يكن ضابطا، وهذا معنى الشاذ. فاهمين الاعتراض ولا يا شباب؟ هو دلوقتي بتقول ايه؟ بيقول لك هل اكتفى بقوله الضابط عن الشاذ؟ يعني نقول نذكر في الحد الضبط ونشيل بقى ايه؟ انتفاء الايه؟ الشاذ. نقول انتفاء علة بس. ليه يا سيدي؟ قال لك لأن الضابط هو الشذوذ بيجي منين؟ من مخالفة. وهذه المخالفة لا تكون من إيه؟ من ضابط. فمعنى إن أقول ضابط، إذا أخرجت الروايات الشاذة الخاصة بهذا الروا فلا معنى لذكرها. كلام وجيه ولا شايف الكلام يعني وضع تحت، زي ما قلت لك ابن الصلاح وضع فين؟ تحت المنظار، لم يتركوا له شيء. هذا هو كتاب نافع. أجاب الزركشي فقال: فالجواب عن ذلك أن مخالفة الثقات على قسمين، غالبة ونادرة. فمتى خالف الثقات فيما رواه غالبا لم يكن حافظا، ومتى خالفهم نادرا ولو في حديث واحد كانت مخالفته شاذة. فاحتاج المصنف أن يذكر في حد الصحيح السلامة من الشذوذ وكون الراوي ضابطا، لأن دلوقتي المخالفات اللي بتخلي شاذ مخالفات كثيرة ومخالفات إيه؟ قليل. الكثيرة دي صاحبنا هيبقى ضابط؟ طيب يبقى كده خرجنا. طيب والقليلة هيبقى ضابط ولا مش ضابط؟ طب ازاي تخرج بقى المخالفات بتاعت الضابط ده؟ يبقى لازم تقول ايه؟ شاذ. يبقى لا يجوز ان احنا نشيل شاذ بدعوى ان صاحبنا ضابط. فاهمين دي ولا فيش حد فاهمها؟ فاهمها دي؟ يعني هو دلوقتي تنبه الراوي هذا بالنسبة الى الضبط، دعك من العدالة، اما ان يكون الراوي مخالفاته كثيرة فده هيبقى ضابط؟ لا خلاص يبقى ده خرج. طيب مخالفاته قليلة هيبقى ضابط ولا لا؟ ضابط. لكن عنده مخالفات، هل إذا قلت ضابط تنبه ولم أذكر انتفاء الشذوذ هتدخل الروايات اللي شذ فيها ولا لا؟ هتدخل. فابن الصلاح عاوز يعمل إيه؟ عاوز لك الضابط ده أنا هقبله، لكن هذه الروايات الشاذة لهذا الثقة ما لها خارجة عن حد الصحيح، فسلم الاعتراض من هذا ويبقى الضبط ويبقى أيضا انتفاء إيه؟ انتفاء الشذوذ. قوله: ولا يكون شاذا، اعترض بما حكاه الزركشي عن البعض، قال: فإن قيل هل اكتفى بذكر السلامة من الشذوذ على اشتراط الضبط؟ العكس، بعض الناس برضو اعترض هناك في الشذوذ كما اعترضوا هنا فين في الضبط، قال لك شيل الضبط وخلي الشاذ، وفي الشاذ قال لك ايه خلي شيل الايه شيل الشاذ وخلي، او العكس الى اخره. فهي هي نفس الايه نفس الاعتراض، لا يجوز ولا يصح ان نزيل الضبط او الشذوذ، كلاهما ايه كلاهما شيء واحد. طيب قوله: ولا معللا، تنبه، ولا ايه معللا، اعترض عليه والمعترض هو مغلطاي، قال: لم يحترز ابن الصلاح عنها، أي العلة غير القادحة حين حد الصحيح، لكنه ذكرها بعدها وكان ذكره هنا أبين. هنا ابن الصلاح قال انتفاء ليه؟ أي علة؟ ما هو لو الصحابي دلوقتي حديث مروي عن ابن عمر فأخطأ فيه راوي من الرواة فخلاه عن عمر، والراوي عن ابن عمر وعمر سمع منهما، ها ده معلول ولا مش معلول؟ معلول صح ولا؟ طيب العلة دي مالها؟ علة غير مؤثرة صح؟ هي علة لكن غير مؤثرة. متى تكون مؤثرة؟ لو الراوي سمع من ابن عمر ولم يسمع من عمر تبقى مؤثرة صح؟ لكن هذه علة غير مؤثرة لأن التابعي سمع من ابن عمر وعمر. طيب هذه علة ايه؟ انتفاء العلة، طالما قلنا انتفاء العلة في حد الصحيح يبقى الحديث اللي أنا قلته ده، المثال اللي أنا قلته ده أيضا غير مقبول صح ولا لا؟ فهو لما عبر بالعلة عبر عن العلة الايه القادحة وغير القادحة صح؟ لكن هدا اعترض مين؟ مغلطان. قال المفروض هو ومغلطين تنبه لحاجة مش احنا اللي جبناها كده، يعني هو قال لك ابن الصلاح فعلا في موضع آخر قال إن العلة اللي أقصدها علة إيه؟ قادحة، لكن لا علة قادحة اللي بنفيها هنا العلة إيه؟ القادحة، لكن الصواب كان يأتي بها في هذا الموضع في موضع الحد. شوف أجاب الحافظ بالآتي في إجابتين. الإجابة الأولى قال: والجواب عن المصنف أنه لم يخل باحتراز ذلك، بل قوله ولا يكون معللا إنما يظهر من تعريفه المعلل، يعني إذا ذهبت إلى الحديث الايه المعلل أو المعلول هتشوف هو حده إيه وتفهم كلام ابن الصلاح عليه. وقد عرف فيما بعد أن الحديث الذي اطلع في إسناده الذي ظاهره السلام على علة خفية قادحة، فلما اشترط انتفاء المعلل دل على أنه اشترط انتفاء العلة الايه العلة القادحة. يبقى ابن الصلاح هنا جاوب إزاي؟ ها؟ جاوب بكلام ابن الصلاح نفسه، يعني رد متشابه كلام ابن الصلاح إلى إيه؟ إلى محكمه. وده هذه طريقة هامة جدا في فهم كلام العلماء وفي تحرير مذاهب من؟ مذاهب العلماء. إن فضلتك لما تيجي لإمام من الأئمة قد يكون هذا الإمام مر بإيه؟ بمراحل في عمره، بمراحل علمية، فكان في فترة من الفترات على هذا المذهب ثم ترك هذا المذهب وانتقل إلى مذهب آخر في أخريات حياته، كيف تحرر قول الإمام؟ لازم ترد المحكم أو مثلا الدهنة لتحرير مذهبه الذي مات عليه. أما إذا كان الإمام صنف كتابين، كتاب مختص بهذه المسألة وكتاب آخر تكلم في هذه المسألة تبعا، فحال كلامه تبعا على مسألة من المسائل الكلام يكون مجمل، لكن كلامه المفصل يكون فين؟ في هذا الموضع الذي ايه الذي تكلم فيه. وده شيء هام جدا يا اخواننا في قضيه تحرير مذاهب الايه العلماء دي، لا يعتني بها كثير من الناس في اعصارنا، وهي يعني مساله حقيقه تحتاج الى ديانه، مش نقل كلام العلماء وخلاص وكده، لا تحتاج الى ديانه. فتحرير مذاهب العلماء هذه من الامانه العلميه التي يسلكها طالب الايه طالب العلم ويعتني بهذا. ومن الفوائد والنكات التي تذكر في هذا الموضع والتي يحصلها الطالب معرفة ترتيب مصنفات الأئمة الكبار، تبقى عارف شيخ الإسلام تيمية مثلا الكتاب ده أول كتاب، متأخر متقدم، ما الذي صنفه أولا وما الذي صنفه آخرا، وهكذا بعض الأئمة. كذلك مثلا إذا رحت للفقه وعند الإمام أحمد وغيره تعرف الرواة المعتمدين عن أحمد وتعرف الرواة اللي شذوا عن الإمام إلى آخره. هذه الأشياء تجعل الإنسان يفهم فهم صحيح لإيه؟ للإمام نفسه، للإمام نفسه. ولهذا كان بعض العلماء وهذا شيء هام يعتني بمقدمات الكتب. كثير من طلبة العلم للأسف يجي أول ما يخش يقول لك سيب مقدمة هات إيه؟ خشي على الموضوع على طول مش فاضي. وهذه مسألة يعني خطأ. طالب العلم إذا جاء له الكتاب يوضع حتى تقرأ مقدمة الكتاب وينظر في فهارسه ويمر عليه بالعين. أنا مش أقول لك يا سيدي اقرأه قبل ما تدخله مكتبتك، لكن أنا بتكلم عليه يمر به بهذا الطريق، يعرف النسخ اللي اعتمد عليها المحقق، يعرف الكتاب اتعمل فيه إلى آخره. وهذه تريحك في أشياء كثيرة جدا. يعني أقول لك مثال، لأن هتجني وبال هذا إن لم تفعل ما ذكرته. في كتاب الإجماع لابن المنذر، كويس؟ الإجماع لابن المنذر المحقق عمل إيه؟ جاب كتاب الإجماع لابن المنذر وراح لف على كتب ابن المنذر، لم الإجماعات الزيادة اللي فين على كتاب الإجماعات وراح دخل كله ببعض. فحضرتك تيجي تبص في الكتاب تلاقي إجماعات، إجماعات مين دي فعلا؟ ابن المنذر. في نسخة أخرى لا تجد هذه الإيه؟ هذه الإجماعات، وهنا تجد إجماعات أكثر. فيظن الظن اللي هو صاحبنا توقف بقى على كتاب. كذلك فعل مثل هذا المحقق في كتاب آخر ونقل منها هنا، وهذا الكلام لا يحل لك أبدا. لا يجوز الإنسان أن يتدخل ويقحم نفسه في نصوص الإيه؟ في نصوص الأئمة، لأن في بعض الناس ما عندوش أمانة علمية. مثلا يذكر يجي حق كتاب ويكون هو واخد موقف فلاني من يعني مسألة فلانية، فممكن يروح شايلها يقول لك لا المصلحة في هذا لا يجوز لك، حرام، هذا يحرم عليه. علق تحت بما شئت وانقض ما شئت وافعل ما شئت، أما أن تعبث بإيه؟ بنصوص الأئمة فلا، لا يجوز لك، هذا ينافي الأمانة العلمية. وحقيقة هذا موجود، ولهذا ما زال سوق المخطوطات ماله مفتوح. إن استطعت أن تنتقي الكتب الأصول مخطوطة فافعل، تكون عندك ترجع لها في بعض الأحيان. يعني مثلا لسه متوقف على موضع في سنن الترمذي، الإمام الترمذي أعل هذا الحديث وقال غريب وكذا، مش في النسخة اللي معانا موجودة إيه؟ حسن غريب. والصواب في العبارة أنه حديث غريب لا يروى إلا من هذا، يعني كلام إعلان لهذا الخبر. وترجع إلى النسخ المخطوطة المعتمدة للترمذي كنسخة الكاروخي وغيره، تجد فعلا أن الإيه؟ أن اللفظ على ما وصفت وأنه معلوم. ثم تعود إلى الأئمة الذين نقلوا عن الإمام الترمذي مثل هذه الفقرة، فتجد أنهم نقلوا هذه الفقرة بهذه الإيه؟ بهذه الصورة، وليس حسن غريب. طبعا هذه المسألة صعبة ولا لا؟ طالب علمي مش فاضي بقى للكلام ده، صح ولا ايه؟ مش فاضي يقعد يرجع هنا ومصر هنا، سيدي حسن غريب حسن صحيح اي حاجه وحط، شايف؟ لكن اللي عاوز فعلا يتقي الله ويحرر كلام الى اما ونحو ذلك، هذا بقى يكون عنده ثمره لما تيجي تنظر في كلماته فعلا مثلها ينظر فيها. اما الاخر فكلام ينسي بعضه ايه بعض، ولا ينظر فيه احد في الغالب. في الغالب الله عز وجل يصرف قلوب العباد عن الاعتناء بمثل هذا. لكن إذا تعب الإنسان في معلومة أو في تحرير مسألة ونحو ذلك، فإن الله عز وجل ينفع بها إذا خلصت النية، وكان الغرض هو إعمال الذهن والبذل النفسي في توضيح هذا الأمر للأمة وللمسلمين إلى آخره من النوايا، أو لنفسه. العمل لنفسه هو أولا شتان بين من يحفظ السنة مثلا ليقال حافظ، ده يجي يوم القيامة يقول إيه؟ فقط خير، خلاص اتأهل. وبين من يحفظ لماذا؟ ليعمل ويقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. فهذا يعني منحة إيه؟ منحة آخر يكرم مثل هذا يعني تبليغ هذه الرسالة ونحو ذلك. مش عاوزين نستطرد، بس ده منهج مين؟ منهج الحافظ ابن حجر، شايف؟ اللي هو يرد متشابه كلام العلماء إلى ماذا؟ إلى محكمه. وهذه قاعدة خذها وسر عليها دائما، ما تجيش تنتج كلام ابن تيميه. خلي بالك ممكن تخليه زي ما انت عاوز، بالذات انا يعني ابن تيميه عاوز تخليه مرجئ ممكن تجيب كلام، عاوز تخليه جهمي، عاوز تخليه مجسم، تجيب كلام متشابه وكلام ايه كلام في معرض رد على مبتدعه وتستخلص ما تريد. لكن هذا ايه ده، انت يعني خصيم هذا الرجل يوم القيامه. لكن ترد متشابه كلام الامام الى محكمه، وتفهم الكلام في سياق واحد، ولا تقتطع وتجتزئ بعض العبارات لتقيم بها ايه مذهبك، هذا يعني ينافي الامانه العلميه. فالحافظ وضع قاعده وهي ان الانسان يرد متشابهات كلام الامام الى محكمه. الاجابه الثانيه قال ويحتمل أنه إنما لم يقيد العلة بالقادحة في نفس الحد ليكون الحد جامعا للحديث الصحيح المتفق على قبوله عند الجميع، لأن بعض المحدثين يرد الحديث بكل علة سواء كان قادحة أو غير قادحة، ومع ذلك فاختياره ألا يرد إلا بالقادحة بدليل قوله وفيه احتراز عما فيه علة قادحة، فوصفه للعلة بالقادحة يخرج غير القادحة، هكذا أجاب به شيخنا في شرح منظومته، يعني من العراقي، والأول أوضح والله أعلم. طيب يبقى خلاص كلامه كده في الثاني، إن احنا هنعمل إيه؟ احتمل إنه قال علة وقصد به العلة ليه؟ الظاهرة والخفية برضو، عشان بعض الناس بيعل بالإيه؟ بيعل بالأقصد قادحة وغير قادحة، ويعل كمان بغير قادحة. لكن علماء الحديث على خلاف إيه؟ يعني ما مش عاوزين نحط دي في علماء الحديث، يعني علماء الحديث أي علة خلاص، هذا مش كلام يعني مش كلام متقدمين أبدا، إلا أي علة قادحة وغير قادحة بيردونها. لا، هو بس في نظر بعض الفقهاء لما يجي الحديث مرسل ويجي موصول، فإذا أعل المحدث الموصول بالمرسل قال لك أهو بيعله بعلة إيه؟ غير قادحة، لأن دي زيادة ثقة. لا، من قال لك هذه علة قادحة عندهم؟ ولا أعلم إمام من الأئمة المتقدمين يرد الأحاديث بالعلل غير الإيه؟ غير القادحة، هذا لا أعلمه. فبرضو الإجابة الثانية الحافظ هذه فيها إيه؟ فيها كلام. الشيخ طارق في حاشيته على المقدمة أجاب يعني بشيء آخر، وهو إيه؟ قال أن العلة إذا أطلقت في لسانه الحديث انحصرت في القادحة، خلاص. هو أصلا لما قال ابن الصلاح علة، فالأصل كده عند العلماء لما يقولوا هذه علة فماذا؟ علة قادحة، وإذا أرادوا أنها علة غير قادحة فماذا؟ ينبهون عليه. لكن هذا الكلام يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى استقراء، صح ولا لا؟ هذه دعوة تحتاج إلى استقراء. عشان كده الحافظ ابن حجر نفسه هذه قيلت في زمانه لكنه لم يقبلها، لم يقبل هذه الادعاء. قال ايه الحافظ ابن حجر؟ نقل عنه السيوطي، قال السيوطي قال شيخ الاسلام يعني ابن حجر ولم يصب من قال لا حاجه الى ذلك، لان لفظ العله لا يطلق الا على ما كان قادحا، فلفظ العله اعم من ذلك. الحافظ نفسه يرد مثل هذه الايه، مثل هذه، لان احنا لو عاوزين نقول كده يبقى لازم نعمل ايه؟ نستقرئ. والله استقرئ بقى كل العله، كل ما قيل فيه معلول وماذا، واستخرج قل والله فعلا كل المواضع العله قادحه، ولم اذا قالوا عله وكانت العله غير قادحه نبهوا على ذلك، والا فلا نستطيع ان ندعي مثل هذا. هذه جمله الاعتراضات عليه، تم تلخيصا يعني في كلام اطول من ذلك وفي اشياء فيها تكلف اعرضت يعني عنها. خامسا في الحدود الاخرى، النهارده ان شاء الله هنخلص لكم الايه الكلام على الحد الصحيح عشان ما حدش يقول طولنا، ماشي. خامسا في الحدود الاخرى التي ذكرها بعض العلماء، لا تظن ان هو ده الحديث الصحيح بس، ده في ناس عندها حدود تانية غير ابن الصلاح، ماشي، عندهم موضوع تاني. يقول ايه اول تعريف، منهم من حد الحديث الصحيح بانه الحديث الذي يعمل به، الحديث الذي اتفق الناس على العمل وايه العمل به. قال الزرقشي واما قول بعضهم الحديث الصحيح هو الذي يجوز العمل به فهذا تعريف للشيء بحكمه، ده حكمه ولا ده حده؟ حكمه مش حد. قال وأيضا يدخل فيه الحسن بل وبعض أقسام الضعيف، هكذا قال، لأن بعض أقسام الضعيف عمل بها العلماء ولا لا؟ عمل بها. والحديث الحسن عمل به، والحديث الصحيح عمل به. طب لما تقول الحديث الصحيح هو الذي يجوز أن نعمل به، يبقى أنت عملت إيه؟ أين حد دخلت الحسن ودخلت بعض أقسام الضعيف إلى آخره، فهذا الحد ليس بتام. قال وأيضا ينقض، خلي بالك ده ينقض كمان بشيء تاني، هل الحديث المنسوخ أو الحديث غير المعمول به ضعيف؟ ها؟ صحيح. فلما تقول لي الحديث الصحيح هو ما يجوز العمل به، يبقى ما لا يجوز العمل به إيه؟ ضعيف. طب والحديث المنسوخ هتروح بإيه فين؟ طب الحديث اللي مش منسوخ بس غير معمول به في كده ولا ايه؟ لا ايه اللي غير، لا مش من المعنى، انا بتكلم على نص زي ايه واقتلوه. الترمذي في الاخر قال كل ما في الجامع معمول به الا حديثين، ايه
حديث اللي هو بتاع الخمر،
ايوه
حديث اللي هو بتاع الصلاه صلاه المسافر مره،
ايوه. طيب يبقى دلوقتي صلاه المسافر و... و... وقتل ايه شارب الخمر في الرابع، ده أحاديث مش منسوخة على يعني عند كثير من العلماء ليس منسوخة، لكنها أحاديث غير معمول بها. طيب قال وأيضا ينقض بالأحاديث الصحيحة التي لا يعمل بها كالمنسوخ وغيره، فقد اتفق العلماء على صحتها مع عدم العمل بها، ولا أعلم أحدا من العلماء ضعفها أو درجها في الضعيف من أجل عدم العمل بها. يبقى الأحاديث دي ضعيفة ولا مقبولة؟ يبقى لا يجوز لنا أن نقول الحديث صحيح هو الذي يجوز العمل به كحد، لكن يجوز كإيه؟ يجوز أن نطلق الحكم، ولكن ده الحكم ده هيبقى مختص بالحديث الصحيح بس يا شباب؟ لا، هيبقى الصحيح يجوز العمل به، الحسن يجوز العمل به، بعض أقسام الضعيف يجوز العمل به إلى آخره، فلا يعني يكون ده حكم الحديث الصحيح وغيره ولا يختص به. منهم من قال الصحيح هو ما اشتهر عند أهله، الحديث المشتهر هو الحديث الصحيح، والحديث غير المشتهر هو الحديث يكون حديث ضعيف ليس بمقبول. قال الزركشي وكذا قول الأستاذ أبي إسحاق الإصفرائين في أصوله تعرف صحة الحديث باشتهاره عند أئمة الحديث ولم ينكروه، وكذلك ابن فورك في صدر كتابه مشكل الحديث. قال وينقض عليه أيضا بالأحاديث المتداولة بين عامة الطوائف المتلقى بالقبول العقلي مع ضعفه سندا، وهي مسمى بالمشتهرات على الأنسنة. المشتهر كم قسم؟ ها؟ مش في مشتهر على الألسنة؟ الحديث يقول لك إيه؟ يقول لك مثلا المعدة بيته ليه؟ والله لسه حليل الآن بعض الدعاء قال يا اخوانا الكرش ومش عادي يتكلم على الكرش ماشي مش عارف مده يقول ايه الكرش ف شغال قاعد يتكلم على الكرش فقال يا اخوانا المعده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعده ايه بيت الداء ماشي هذا ليس بيه ليس بحديثا اصلا هذا كلام اللي الحارس احسن طبيب العرب وليس بايه انت ايه اللي مضايقك انت من من نتأت بطنه وكان زي ما قلت لكم علي بن ابي طالب في اخر عمره كان عنده ايه كان عنده ومين أسامة ابن زيد والمغيرة ابن شعبة ووكيع ومين ائمه كسر يعني كويس المهم ان انت تكون انسان قوي مش ضعيف والله بقى كنت هزيل صغير كده لو عملنا لك كده هذا ليس من الدين وكذلك إذا كنت صاحب بطن ناتئة ولا تستطيع القيام إلى الصلاة وغيره فماذا؟ فده شيء مذموم لكن طالما الإنسان صاحب قوة بدنية فتوكل على الله وحاجة الحافظ رحمه الله عدة أقوال على المبتدع شوف بقى المبتدع عندهم كمان حدود للصحيح غير الموضوع بتاعك ده لا تقول لي بقى البخاري ولا مسلم يعني هو لا يقبل جملة الايه جملة هؤلاء عندك الجاحظ كان يقول لك ايه الخبر لا يصح الا اذا رواه أربعة يعني الجاحظ كمان دخل نفسه في الايه في الحديث قال لك لازم يرويه ايه أربعة ابو علي الجبائي احد المعتزلة ينقل عنه ابو الحسين البصري يقول لك في المعتمد ان الخبر لا يقبل اذا رواه العدل الواحد الغريب ماله مردود عنده إلا في حالات بقى قال إلا إذا انضم إليه خبر عدل آخر أو عضده موافقة ظاهر القرآن أو ظاهر خبر آخر أو يكون منتشرا بين الصحابة أو عمل به البعض وإلا فمش مخبر لا نقبل مثل هذا ليه هذه الأخبار وخد الكلام ده بقى في العقيدة وغيره ترد به أحكام كثيرة وأيضا نقل عنه أنه كان يشترط في الحديث الصحيح أن يرويه إيه اثنين يعني ثقتان عن ثقتين شايف والا لا يقبله يعني عاوز يكون عزيز في كل الطبقات والا لا يقبل مثل هذا الكلام طيب وطبعا هذه اقوال ظاهره الفساد غنيه عن الرد عليها يعني حكايتها يغني عن التعليق عليها احنا قلنا الخامس في الايه في الحدود الاخرى التي تكلم عليها هذه الحدود الباطله دعك منها خلق في حدود اخرى ارادوا ان وافقوا ابن الصلاح على ما قال وافقوه على الشروط الايه الخمسه قالوا بس عاوزين نعمل ايه في الحد يعني نصلحه شويه بس كده عشان بس ما يبقاش في استطراد ما يبقاش في استدراكات ما استطعنا فالحافظ ابن حجر قال والله انا ايه اقترح الاتي قال بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته وقال لك الصحيح ليه لذاته ولسه الصحيح لغيره عشان بس يعني يفصل ما استطاع ويضع حدودا دقيقة ما استطاع ماشي فالصحيح لذاته بنقل عدل تام الضبط متصل السند ما قالش إلى إيه إلى منتهى ماشي ولم يقل بنقل العدل تام الضبط عن العدل تام الضبط إلى منتهى من غير تطويل ولا لا يبقى في اختصار بنقل عدل تام الضبط طيب متصل السند غير معلل ولا شاذ كلام كده ظاهر جدا الإمام ابن كثير أيضا وضع حدا لكن حد فيه استطراد قليلا وفيه مواضع ظاهرة ظاهرة الوضوح قال يقول في حدي أنه المتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى منتهاه من صحابي أو من دونه ولا يكون شاذا ولا مردودا ولا معللا بعلة قادحة وقد يكون مشهورا أو غريبا فيه استطراد فيه استطراد ولا يكون شاذا ولا مردودا ولا معللا بعلة قادحة ولا مردود زائدة يعني ما قيمتها هنا ماذا يقصد الإمام الكثير ما لا مردود ما هو شذوذ انتفاء شذوذ انتفاء ايه علة ايه الرد تاني هيأتي من وراء ده اذا جاء الرد فهيرد الى نواقض الاسناد نواقض اتصال الاسناد او نواقض العدالة او نواقض الضبط لا حل آخر ولا إيه تقدر تجيب لي حاجة مردودة ما تكونش ناقض من نواقض اتصال الإسناد أو ناقض من نواقض العدالة أو ناقض من نواقض الضبط ولا الشذوذ ولا علة تقدح في الحديث. أنا لا أعلم والله إذا أتيت بها فإيه فنعم لكن أنا لا أعلم. طيب النووي يقول إيه هو ما اتصل سنده يا إخوانا الاستطراد في الحدود والنظر فيها لما جه الإمام ابن كثير قال هذه الكلمات والحافظ ابن حجر هذه كانت إيه كان بعد اطلاع واسع ووضع مثل هذه الأشياء فهذا شيء هام لك بالنسبة إلى إيه الاطلاع على كلام الأئمة بهذا. وهو ما اتصل سنده بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة. شايف ما اتصل سنده بالعدول الضابطين وجمعهم ليه ما قالش العدل الضابط ليه عشان يقصد سلسلة الإسناد كلها. قال من غير شذوذ ولا علة. السيوطي يعلق على هذه الفقرة يقول وفيه مسائل الأولى في حده وهو ما اتصل سنده يقول عدل عن قول ابن الصلاح المسند الذي يتصل إسناده صح مش ابن الصلاح لكل الفقرة دي هو عليه ما اتصل سنده بس. قال لأنه أخصر وأشمل للمرفوع والموقوف. قال بالعدول الضابطين قال جمع باعتبار سلسلة السند أي بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه كما عبر عنه من ابن الصلاح. شاف الاختصار بتاع النووي أجود جيد جدا. قال وهو أوضح من عبارة المصنف إذ يوهم أن يرويه جماعة ضابطون عن جماعة ضابطين وليس مرادا. قيل كان الأفضل أن يقول بقول بنقل شاهدنا لو ترك عليها كده بنقل الثقة لأنه من جمع العدالة والضبط والتعريف تصان عن الإسهاب. يعني هو كان بيرجح لو النووي عمل إيه قال هو ما اتصل سنده بالثقة بنقل الثقة من غير شذوذ ولا علة خلاص يبقى علة أو بنقل الثقات شلنا بقى العدول والضابطين والفقرة دي بقى برضو ضيقنا العبارة. الخطابي قال الصحيح عندهم ما اتصل سنده وعدلت نقلته. شوف تنبه بقى دايما الأئمة المتقدمين ركز في كلامهم زيادة حبتين مش تركز بس لا ركز زيادة حبتين وانا هبين لك دلوقتي. انت دلوقتي من غير ما نقرأ شرح السيوطي العبارة دي فالصحيح عندهم ما اتصل ايه وعدلت هتقول لي هنا لا في شذوذ ولا نفع إلا وكمان الايه الضبط اهو الضبط. طيب شوف بقى قال حد الخطابي الصحيح بانه ما اتصل سنده عدلت نقلته. قال العراقي فلم يشترط ضبط الراوي زي اخونا بالضبط العراقي ايه اختار مذهب اخونا ولا السلامه من الشذوذ والعله. يبقى الخطابي لو بصيت لكلامه يا عم ده ما فيهاش لا انتفاء شذوذ ولا انتفاء علة وما جبتش الايه الضبط يبقى حد الخطابي ده دعك منه. والخطابي ده كانه واحد يعني ايه اتى كده من هناك اللي هو الخطابي اول من شرح ايه البخاري اول من شرح البخاري الخطابي وامام يعني امام من ائمه الدين. فالمهم قال لك ايه قال ولا شك ان ضبطه لابد منه لان من كثر الخطا في حديثه الى اخره. قلت شوف السيوط الذي يظهر لي ان ذلك داخل في عبارته الضبط داخل فين في عبارته وان بين قولنا العدل وعدلوه فرق. هو ليه فالصحيح عندما اتصل سنده وعدلت نقلته ولا يعدل أهل الحديث إلا العدل الإيه؟ الضابط. هذا ما يقصده الإمام الخطاب مش عدلت نقلته رحت على طول إلا ليه؟ إلا العدالة تركت الضبط ده الكلام ده لو قال ما اتصل سنده وبنقل العدل بنقل العدل ماشي يبقى العدل بس دي فيها إحكام للفظة أخرجت الضابط. لكن هنا قال إيه؟ عدلت يعني وثقت يعني عدل ضابط ده كلام الإمام السيوطي. قال ثم رأيت شيخ الإسلام يعني الحافظ ابن حجر ذكر في نكته معنى ذلك فقال إن اشتراط العدالة يستدعي صدق الراوي وعدم غفلته وعدم تساهله عند التحمل والأداء. طيب يبقى برضو ده إشارة يبقى أصل الإشارة هذه من عند مين عند الحافظ لكن أظهرها الإمام السيوطي. طيب، في استدراك صحيح أورد البعض على هذا التعريف إن الحسن إذا روي من غير وجه دهب إيه؟ خلي بالك، حد ابن الصلاح تقدر تدخل فيه الصحيح لغيره، تقدر تدخل فيه الحسن اللي هو الحسن الحسن. خلي بالك، إذا انضاف إليه حسن آخر خلاص بيطلعوا له رتبة صحيح، بس صحيح ليه؟ لغير. تعرف تدخل الحد ده عند ابن الصلاح؟ ينفع؟ لا. إزاي؟ دلوقتي العدول الضابطين، خلي بالك، هينفع هذا الوصف يتنزل على الحسن، على رواة الحسن؟ لا يمكن، صح؟ صح ولا؟ لكن لما كان حسن وحسن آخر أصبح إيه؟ أصبح صحيح. ده كلام نظري كده يعني، فهم؟ فعشان كده ابن الحافظ ابن حجر ما عرفش يجيب لها حل غير اللي هو يعمل إيه؟ يقول هذا حسن، هذا صحيح لإيه؟ لذاته، وعليه حد من؟ ابن الصلاح. لا مش كده، ما تجيش كده، لانك انت وصفت الراوي مش وصفت الحديث. الصفه هذه على من؟ هو عاوز يقول لك احنا عرفنا اللي في الحديث ده الراوي اصاب في هذا الخبر فهو خبر. لا، الوصف هنا بالعدول الضابطين للاخبار ولا للرواه؟ للرواه. لو للاخبار، لو للاخبار يبقى حضرتك هتيجي لهذا الراوي في الاحاديث الذي شذ فيه، مش هينطبق عليه، في إشكالية هنا. فالوصف إنما يكون للراوي وليس للإيه؟ لهذا الخبر ابتداء. فإحنا لما نقول عدول ضابطين بنقصد ليه؟ الرواية اللي رواها دلوقتي، ولا بنقصد نفس الراوي؟ نفس الراوي. طيب، يبقى الحافظ ابن حجر لم يجد لها حلا إلا أن يجعل إيه؟ أن يجعل الحديث الصحيح صحيح لذاته، وعليه حد من؟ وحسن، وصحيح لغيره، وحسن لذاته، وحسن لغيره، على تقسيمة الحافظ ابن حجر. لكن طبعا عند المتقدمين كل ما نقوله هذا كلام ايه؟ كلام نظري، فعنده الحديث طبعا صحيح ونحو ذلك، لكن عندهم مقبول وعندهم ايه؟ مردود. مقبول ومردود، فالمقبول يدخل فيه كل ما ذكرت، والمردود ايضا على طبقات معلومه كده. يعني احنا طولنا عليكم في هذا الحد، لكن ارجو ان يكون من ورائه ثمره حسنه. المطلوب من حضرتك دلوقتي بقى ان انت يعني لو تكرمت علينا تعمل ايه؟ تروح كده تجيب كل الحاجات اللي انا سميتها في بدايه هذه الحلقات، الكتب ونحوه، وتقرا حد ابن الصلاح وتلخص انت بيدك، وتعرف الاعتراضات وتعرف الشروح وتفهم الكلام وتستدرك وتراجع إلى آخره، وتأتي مثلا استدراك للحافظ ابن حجر على العراقي تنقله في مكانه عند العراقي، والعكس بالعكس، السيوط استدرك على الحافظ ابن حجر، وهكذا حتى تخلص في النهاية إلى تفهم تام لهذا الحد. زي ما قلت لك مقدمة ابن الصلاح بهذه الطريقة، إذا ختمناها إن شاء الله عز وجل هتكون منهج متأخرين بالصلاح ومن نحو خلاص قضي، إيه؟ قضي أمره، ويبقى لك التطبيق العملي والنظر في كلام المتقدمين والمقارنة بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه الكلمات، إنه جواد كريم، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.